السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيها على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا جميعا الأجر والثواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا ضحى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤال.
تفضل أختي.
لو سمحت، أختي عندها كتاب، والكتاب هذا غريب، وأنا أحس يعني فيه تصرفات سحر.
أيوة.
في يعني أمثلة بالكتاب بقولها لك. في صفحة مثلا تقول جمع حشرات ميتة، جمع شعر، جمع دم أو خثارة أو براز الله يكرمك أو عفن.
طيب وش تسوي في هذه أختك؟
هو كتاب منتشر على أساس أنه تفريغ للطاقة أو للغضب وكذا، عرفت؟
أيوة.
هو موجود بمكتبة معروفة بس ما بيذكر اسمها.
لا لا تذكرين.
أي أبدا، فأنا أحسها كتاب يدعو للسحر يعني إذا كذا.
بس أختي ضحى يعني هي تجمع الآن حشرات ميتة وبراز وشعر
لا
ودم.
لا لا لا
ها؟
لا بس يعني في ناس سوتها هالشيء، يعني بحثت في ناس سوتها الأشياء بس طريقة ثانية.
إيه لكن هو مذكور في هذا الكتاب، يعني اللي يبغى يفرغ الطاقة يستعمل هذه الأشياء.
إيه ويدخل معاه الحمام وينومه معاه.
وش ينوم معاه؟
الكتاب هذا.
الكتاب.
إيه ويدخل الحمام.
ويعني قصدي أنت قلتي يجمع حشرات ميتة وكذا، والحشرات وش سوي وش يسوون بها؟
بس كذا حشرات ميتة يحطها بالصفحة.
يحطها وين؟
بالصفحة حقت الكتاب.
يحطها في داخل الكتاب.
إيه ونجاسة وأشياء يعني غريبة صراحة.
طيب أبشري يا ضحى، تسمعين الجواب.
شكرا لك.
مرحبا مرحبا. أمت الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ لدي سؤالين. الأول يا شيخ، أنا ترعرعت في عائلة عامية ومنطقة يسندها البدع والشركيات، بعد حصولي على شهادة البكالوريا هداني الله لاتباع المنهج الصحيح ولله الحمد نسأل الله الثبات. درست في جامعة مختلطة وأنا مكرهة، ودرست وأنا بكامل لباس الشرعي بما في ذلك تغطية الوجه دون علم والدي، لأنه لو علم لأمرني بخلعه وشدد علي. كنت أستغل الدراسة كوسيلة لطلب العلم، خاصة أن منطقتي لا يوجد فيها مشايخ على السنة. أتممت 5 سنوات وأنا على ذلك الحمل إلى حين تخرجي هذه السنة، وتم تعييني كمعلمة في ثانوية مختلطة لأنه لا يوجد ثانويات البنات فقط، والقانون الداخلي للتعليم في بلدنا يفرض كشف الوجه بما في ذلك الاختلاط. لأن والآن أنا في فتنة، وإن استمرت علي ستفسد علي دنياي وآخرتي. في هذه الفترة كل أخوة الذين تقدموا لخطبتي رفضهم أهلي بسبب رفضهم لعملي. واجهت والدي البارحة فقط أني لا أريد العمل، كان بين رفض وقبول، وهو حاليا تحت الصدمة، وأخبرني أن الأمر بيد أخي، مع العلم لدي أخ واحد، ولكن أخي رفض توقفي عن العمل وقال إذا توفى والدي توقفي، وضغط على والدتي قال لها اذهبي عند أهلك يعني بمعنى أخوالي، ظن منه أنني سأخاف، أقصد بذلك يعني أخي، قال لها هكذا. لم ألتفت له، ثم وجد حيلة أخرى ليشدد علي، مع العلم والدتي أنا من أرعاها في البيت بسبب مرضها، حيث قال لها إن أنا متبرأ من بناتك المتزوجات، مع العلم أبي كبير وهو مسؤول على أخواتي المتزوجات من ناحية إحبارهم والنفقة عليهم عند قدومهم إلى بيتنا. أمي دعت علي بالدخول إلى النار، قالت لي تريدين العمل أو لا، ليس لي دخل، ولكن قطعت سلة أخواتك بأخوهم ومن بهم الآن. وأنا أقنعتها وحاولت تطمئن قلبها، هي الآن تكلمني ولكن لا أعرف ما سيحدث، بالإضافة إلى والدتي تعاني من عدة أمراض من بينها ارتفاع ضغط الدم والسكري وضغط الكليتين. شفاها الله وشفى الله جميع المسلمين والمسلمات، وأخشى أن يحدث لها مكروه.
طيب لماذا دعت عليك أنت علشان الوظيفة العمل؟
لا لا هي الوظيفة قالت لي كما تريدين يعني يضغط. لما قال لها أخي يعني ما تكتبش بالأخوات، أخواتي متزوجات يعني خشية يعني أخواتي ليس لهم من يعينهم الآن عند قدومهم إلى البيت وغير ذلك.
طيب أبشر يا أمة الغم. سؤالك ما هو بالضبط الآن؟ إيش سؤالك بالضبط؟
بالضبط يا شيخ من حيلة في دفع هذه، من حيلة في كشف هذه البلية ودعاء أمي وأبي المستجاب في هذه الحالة.
طيب.
والسؤال الثاني يا شيخ لو أجبروني على العمل مع العلم أنا متيقنة أن الله سيجعل لي مخرج ولو بعد حين، في هذه الحالة لو تقدم لي أخ على المنهج وعلم في حالتي وأراد أن يعمل ثورية بمعنى يقول لهم تعمل ولكن أتوقف بعد الزواج مباشرة ولكن فترة الخطوبة أعمل، هذا ما حكم ذلك؟
إن شاء الله يا أمة الله أبشري.
بارك الله خير.
أهلا وسهلا.
جزاكم الله خير يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. هناء.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ قصة قالت شيء أختي قسم الورث من 25 سنة ونحن خمس شباب وخمس بنات، قالوا إن الأرض من 25 سنة تساوي 25,000 وكل أخ معاه أختي في القسمة، الأخت تأخذ 3,500 واضح يا شيخ، وإلى الآن لم نأخذ شيئا يا شيخ، وقالوا نريد أن نعطيكم ورثكم الأيام القادمة. سؤال يا شيخ هل نأخذ الورث على الحصة القديمة ولا الجديدة؟ نريد شرح يا شيخ لكي لا نظلمهم ولا يظلمونا. واضح يا شيخ؟
إن شاء الله يا هناء.
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا. تفضل علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
والأول بالنسبة للمصلي إذا صلى بدون سترة هل تبطل الصلاة أو ينقص أجرها سواء مر أحد من أمامه أو لم يمر، وهل حكمها واحد في المسجد ولا البيت؟ السؤال الثاني هل هناك دعاء أو ذكر يقال بعد صلاة الخسوف والكسوف، وهل للإمام بعد الصلاة أن يعظ الناس؟
دعاء بعد صلاة الكسوف؟
دعاء أو ذكر يقال
إن شاء الله،
وهل للإمام يعظ الناس بعد الصلاة
إن شاء الله.
سؤال ثالث أحيانا لما يكون الإمام غير موجود يقدموني للصلاة، بس لما أصلي جماعة تكون صلاتي غير لما أصلي منفردا، من حيث لما أحيانا لما أكون منفردا أستعجل وأكتفي بتسبيحة في الركوع والسجود، لما أصلي جماعة أأتي بالثلاث تسبيحات، هل هذه يعتبر من الرياء؟
إن شاء الله.
مشكور بارك الله فيك.
حياك الله. تفضل يا عفيف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حفظك الله شيخنا مبارك.
حياكم الله.
بالنسبة لصلاة الخسوف. هل يجوز، هل يعني يحق لنا يعني النساء يصلوها في البيت؟ وبعدين مثلا يعني نقرأ لازم جزء يكون كبير مثلا زي جزء سورة البقرة يعني جزء كامل، أو يعني نقسم مثلا سورة البقرة نقسمها ثلاث أرباع يعني ربعين في الركعة الأولى والربع الثاني في الركعة الثانية
إن شاء الله،
يجوز كده ولا لازم نقرأ الجزء كله؟
إن شاء الله فيه.
وبعدين السؤال الثاني لو سمحت، طيب امرأة يعني رضعت بنت، طيب طب هذه البنت إذا تزوجت زوجها يعني هي يصير محرم لها للأم هذه اللي رضعتها؟
إن شاء الله.
والجزء الثاني مثلا زوجة الأب للبنت، إذا زوجت البنت زوجة الأب هل يصير محرم لها برضو زوجها زوج البنت؟
زوجة الأب؟
أيوة بنت، هي البنت عندها زوجة أب، البنت عندها زوجة أب.
أيوة.
إذا تزوجت البنت هذه هل زوجها يصير محرم لمرت أبوها؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. إن شاء الله. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. الأخت ضحى من السعودية تقول عندي أخت لديها كتاب وهذا الكتاب غريب جدا، يعني يظهر بأنه شيء فيه من يعني تصرفات السحرة، يقولون لها بأن في هذا الكتاب اجمعي حشرات ميتة واجمعي شعر ودم وكرمكم الله وأجلكم براز وشيء من هذا القبيل، ويعني هذا الكتاب يكون معك حتى لو دخلت الحمام، حتى إذا نمتي وشيء من هذا القبيل، تقول بأن هذا يعني فيه دورات لتفريغ الطاقة والغضب وشيء من هذا القبيل. أختي ضحى من السعودية بارك الله فيك، أولا من أعظم نعم الله عز وجل على الإنسان أن رزقه الله عز وجل العقل وأكرمه بهذا الشيء الذي ميزه عن بقية المخلوقات، ولهذا قال جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولهذا الله جل وعلا كلف الإنسان، لماذا؟ لأنه أعطاه العقل الذي هي مادة الفهم والتفكير. العقل هذا نعمة من نعم الله عز وجل، فالإنسان العاقل يميز بين الظلام والنور وبين الصواب والخطأ وبين ما هو خطر وما هو شيء آمن، هذه نعمة من نعم الله عز وجل. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وذكر الله جل وعلا العقل في القرآن كثيرا، ولهذا الإنسان مكلف. الآن يقال مكلف، الآن عندنا في أبواب الفقه دائما إذا قالوا: ومن شروط هذه العبادة التكليف، يقصدون العقل والبلوغ. العقل والبلوغ، العقل، لأن فاقد العقل يسمى مجنون ولا نية له، ولا يفرق بين التمرة والبعرة، ولا بين يعني ما 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 هو ضار ما هو نافع، المجنون، وذلك محجور عليه. هذه نعمة من نعم الله. المسألة الثانية: من شكر نعمة الله عز وجل أني أستعمل هذا العقل استعمالا سليما، ولا يجوز للإنسان أن يستعمل عقله استعمالا سيئا. لهذا الإنسان ينمي عقله ويزكي عقله بالعبادات والطاعات وبالتفكر في آيات الله عز وجل، سواء الكونية أو الشرعية. الكونية التفكر في هذا الكون البديع العظيم الذي يدل على الواحد سبحانه وتعالى، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، يعني أصحاب العقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تفكر: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. نصوص كثيرة: قل سيروا في الأرض ثم انظروا. الآيات الشرعية، هذا القرآن الذي هو كلام الله عز وجل، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق. قل جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قل جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قل جل وعلا ويقول جل وعلا: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. يقول جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. يعني يغوص الإنسان في معاني هذا القرآن باستعمال الأدوات الشرعية والخطوات المرعية حتى فعلا ينمي عقله. واضح؟ لهذا من شكر نعمة الله عز وجل أني أحافظ على عقلي وأحافظ على نفسي وأبقيهما في دائرة الزكاء والذكاء والنماء، ولا أسمح أبدا أني أجعل عقلي نهبا لمثل هذه الأشياء التي تلوث العقل وتلطخ العقل وترتكس به في دركات الانحطاط. ثالثا، يعني ما ذكرتيه، أنا لما ذكرت هذه المقدمة لأبين بأن الآن لو سألت كل من لديه أدنى مسكة عقل بالذي قلتي سيقول لك: ماذا؟ هذا جنون، هذا جنون. ذلك تيني بأي شخص لديه أدنى مسكة عقل فقط وتطرحين عليه مثل هذا، ما قالك هذا جنون. ومن جملة ما ذكرتيه ما عليه حال أختك هداها الله سبحانه وتعالى. أنا أول مرة أسمع. أنا أعرف هناك ما يسمى بدورات الطاقة، وبعض الناس للأسف الشديد أصبح يخاطب الكواكب، وأصبح بعضهم مثل المجنون، يعني يكلم نفسه يقول أنا غني أنا غني أنا غني ويقول له ستصبح غني، أو يكلم الحجارة أو يستمد الطاقة من بعض الجمادات أو شيء، يعني سمعنا هذا وتكلم العلماء وتكلم المختصون حول هذا، لكن يصل الأمر إلى هذه الدرجة أن والعياذ بالله تأتي بالبراز أكرمكم الله وأجلكم وبالدم وبالنجاسة وبالشعر والعياذ بالله، يعني شيء والله مقزز، وتجعل معها في السرير تنام مع هذا الكتاب وتدخل الحمام به، هذا دلالة على أن أختك لابد أن تعرض على عيادة طب نفسي، ولا تعرض على راقي، لابد أن يخرج منها هذا الذي يعني حصل له. هذا جنون، هذا جنون، ولا يجوز لها أن تقول والله لا هذا تفريغ للطاقة وهذا تفريغ للغضب. متى كان الناس يفرغون الطاقة السلبية والغضب عن طريق الشعبذة والشعوذة والنجاسات والقذارات؟ متى كان الناس وصلوا إلى هذه المرحلة؟ كنا نسمع أن السحرة يعني يحاولون أن يصلوا بالناس إلى درجة أن يهينون المصحف وكانوا يضعونه في القاذورات وكذا، لكن الآن رأينا هذا واضح من خلال هذه الأسئلة ومن خلال هذه الإشكالات. لذلك أختي الفاضلة، أختك يعني يجب أن تتداركوها قبل أن تفقد عقلها، لأن المرحلة التي هي فيها في واقع الأمر التي يسعى إليها باعة الوهم، هؤلاء أصحاب الدورات هذا يبيعون الوهم، ها، ويعني يخرجون ما في جيوب الناس عن طريق الوهم، فيجعلون يبيعون الدنيا والآخرة. واحد عنده شخص في بيته يعاني مثل هذه الإشكالات أن يعرض على طبيب نفسي أو طبيبة نفسية، وأيضا على راقي شرعي، حتى يتخلص من هذا البلاء ومن هذا الداء ومن هذا المرض الذي لوث قلبه وعقله وفكره وأوصله إلى هذه المرحلة. ما سمعنا في تاريخ الأمم أن تفريغ الطاقة السلبية أو معالجة الغضب يكون بمثل هذا الأمر. الإنسان إذا أصيب بمرض يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ما يلجأ إلى السحرة والمشعوذين والدجالين وإلى باعة الوهم، هؤلاء الذين يعني فعلا أوصلوا الناس إلى مراحل على حافة الجنون، نسأل الله العافية والسلام. وبعدين الإنسان لما يقضي حاجته في المرحاض يقضي ويخرج، ما يدخل معه كتب ولا يدخل معه أشياء ولا يقول كلام، ها، يقضي حاجته ويخرج. فإدخال مثل هذه الكتب خاصة اللي ذكرتي أنت بمثل هذا الأسلوب مثل هذا الطريق، دلالة على أن أختك أصبحت ضحية دجالين وسحرة، والآن هي في طريق خطير جدا إن لم يتدارك الله عز وجل برحمته. واجب عليها التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله الواحد الغفار، وأن تنسف هذا الكتاب نسفا، وأن تدريه وأن لا تبقي له أثر، وأن تقوم لعل الله عز وجل أن يجعلها فاروق في مثل هذا الطريق، تنبه صويحباتها وصديقاتها وقريباتها ألا يوقعن في شبكة هذه الدورات، أن تنصحن بالتخلص من هذا الأمر والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وعليهن بالقرآن وعليهن الحمد لله بطلب العلم وذكر الله عز وجل. يقول جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. النبي عليه الصلاة والسلام إذا يعني أهمه شيء يقول: أرحنا بها يا بلال. يلجأ إلى الله، يلجأ إلى الله، يرجع إلى الصلاة، إلى المسجد، إلى القرآن، إلى الذكر، يختلط بالناس، يمارس عمل يدوي، شيء من هذا القبيل. أما هذه الإشكالات فهذه حقيقة ما كانت معروفة عندنا أبدا، بل لم تكن معروفة حتى عند الأمم الأخرى، إنما هذه أشياء بدع جديدة والعياذ بالله، ومسالك ومسارب غاية في الخطورة، غاية في الخطورة. أنا أعرف أناس وصلوا إلى درجة الشك والعياذ بالله، منهم من والعياذ بالله يعني سقط في هذه الهوة السحيقة، ها، ومنهم من رجع لكن لم يرجع بمثل الحالة السابقة، حالة التلذذ بطاعة الله والإيمان، يجد بل امرأة تجد وحشة في صدرها تقول: لست مثل ما كنت في الحالة الأولى، حالة يعني الراحة والطمأنينة والتعلق بالله عز وجل، تقول: الحمد لله رجعت إلى صلاة إلى عبادتي، لكني أجد وحشة، أجد ضيق، أجد ظلمة، والسبب هذه البدع هذه وهذه الأعمال السيئة التي لوثت العقول ولوثت القلوب ولوثت الأنفس الزكية، نسأل الله العافية والسلامة. هذه نصيحة لك تقدم، نصيحة لأختك عن طريقك، ونصيحة لكل إنسان سواء كان ذكر أو أنثى تورط ووقع في مثل هذه الدورات التي للأسف الشديد أخرجتهم من دائرة اليقين إلى الشك، ومن دائرة العقل إلى الجنون، ومن دائرة الذكاء والنقاء إلى دائرة اللوثات، لوثات عقلية. ونسأل الله أن يتوب علينا وعلى الجميع. أمت الله من الجزائر بارك الله فيها، طبعا أمت الله يعني اشتكت حالتها، تقول بأن ترعرعت في يعني عائلة عندهم بدع وعندهم مخالفات وعندهم شيء من هذا القبيل، تقول يعني تقول الحمد لله هدانا الله عز وجل واستقمت وتخرجت وتعينت مدرسة، لكن المدرسة فيها اختلاط وشيء من هذا القبيل، كلما تقدم لي شخص يرفض زواجي لأني أعمل في مكان، يرفض الزواج بي لأني أعمل في مكان مختلط، تقول يعني قلت للوالد خيرني ثم قال الأمر لأخيك الأخ، حسب ما فهمت بأنه يرفض، يقول بعد وفاة الوالد ممكن تتخذين قرار ترك العمل وشيء من هذا القبيل. طبعا تسأل تقول يعني هل لو تقدم لي شخص على أن يقنع أهلي بأنه يقبل بهذا الشيء وبعد ذلك أترك يعني العمل. أختي أمت الله من الجزائر، أولا بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يثبتك على ما أنت عليه، وأن يصلح لك السريرة ويصلح لك السيرة، وهذا فضل من الله عز وجل، فأكثري من حمد الله وشكره الذي يعني اختارك من بين هذه الأسرة التي أنت تقولين يعني كما ذكرت بأنك أسرة فيها مخالفات وبدع وأشياء من هذا القبيل، ونجاك الله عز وجل، الفضل لله سبحانه وتعالى، فاحمد الله واشكريه وأكثري من الثناء عليه، واشكريه شكرا آخر أن وفقك لأن تشكريه سبحانه وتعالى وعز. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أنا أدعوك إلى أن تكوني هادية ولا تكوني مندفعة، وواضح من كلامك وطريقة عرضك للمشكلة أن لديك استعجال ولديك يعني بعض الأمور. احرصي بارك الله فيك أن تكسبي والديك، خاصة وأن الوالدة مريضة والوالد كبير في السن، وذلك بخدمتهم ورعايتهم وزيادة جرعة الرعاية والعناية، ليروا بأن هذا التدين الذي أنت فيه تدين صحيح وليس تدين مغشوش، لأنه يوجد من يعني الناس خاصة يوجد سواء ذكور أو إناث من إذا تدين انفصل عن والديه، ليس بالضرورة أن يكون انفصال بدني، لا انفصال مشاعري، بمعنى يبدأ يعني يبتعد عنهم شيئا فشيئا لوجود مخالفات عندهم أو بدع أو شيء من هذا القبيل، وهذا غلط. المفترض أن تكوني من أحرص الناس على والديك بعد الاستقامة، ولذلك إبراهيم عليه السلام ما ترك والده بل كان يتلطف معه ويقترب منه ويقول يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي اقترب منهم. ولهذا احرصي على أن تكوني قريبة منهم وأن تخدمينهم الخدمة التي فعلا تحتسبين فيها الأجر، وأيضا تعكسين صورة التدين والاستقامة الصحيحة في واقعك. المسألة الثالثة، يعني بالنسبة للواقع يعني ما دام أن الوالد جعل الأمر وكله إلى ابنه، أنت تحتاجين أن تقنعي أخاك إذا كنت والله غير راغبة في الاستمرار في هذا الطريق، وتلطفي معه وقولي له أنا أعاني إشكالات كثيرة، وأنت لا يعني يمكن أن ترضى على أختك أنها تتعرض لبعض المضايقات، تتعرض لبعض كذا وكذا، والحمد لله أنا لست بحاجة. فإذا اقتنع الحمد لله، ما اقتنع الحمد لله، هذه حيلة شرعية طيبة، وهي أنك وسيط بينك وبينه على أن يرضى بعملك، ثم بعد ذلك إذا يسر الله واقترنت به واقترن بك ممكن بعد ذلك يكون الخيار لك، لأنك أنت استقليتي مع زوجك في مثل هذه الحالة. وأكثر من الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بأن يختار لك الأصلح وبأن ييسر لك الأمور، واحرصي على أن تكوني هادئة ولا تستعجلين الأمور. الأمور ما تأتي بمثل هذه العجلة، تأتي بالهدوء وتأتي بالتفكير السليم وتأتي بالتروي وسؤال الله عز وجل أن يختار لك، قل يا رب اختر لي أكثر من هذا، أكثر من الدعاء. وأكد عليك مرة أخرى أنك إذا كسبت والديك وكسبت إخوانك وأخواتك بما ذكرت قبل قليل، صدقيني بأن سيكونون رهن إشارتك وطوع ما ترومينه وتقصدينه. بارك الله فيك. هنا من ليبيا بارك الله فيها تقول عندنا ورث من سنوات طويلة لم يقسم، وهناك طبعا الآن بدأوا يعطون يعني القسمة للبنات تقريبا تقول 3500. تقول هل الآن من 25 سنة تقول والورث هذا يعني الذي يخرج منه 25,000، تقول هل نتعامل به بالعملة القديمة أو بالقيمة القديمة أم بالعملة الحالية؟ أختي هنا من ليبيا بارك الله فيك، الذي فهمت من سؤالك بأن لديكم ورث لم يقسم، وأن القائم عليه من إخوانك كان يرفض القسمة، والآن هو يعني يخرج غلة 25,000، وما كانوا يعطونكم شيء في السابق، والآن بدأوا يعطونكم حاليا 3500. تقولين بأي قيمة نحسبها؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، السؤال لماذا تأخر قسمة الورث؟ فإذا كانت التأخر بأسباب معينة كحجز المحكمة على الأرض مثلا، أو هناك فتن أو أشياء مررتم بها على المستوى العام ما استطعتم أن تبيعوا هذه التركة، فالقائم عليه معذور. أما إذا كان لا، القائم عليه وضع يده ظلما واستغل ضعف البنات وأصبح يأخذ هذا، ثم صحى ضميره الآن وأراد أن يعني يعطي كل ذي حق حقه، فلا شك بأن هذا ظلم فاضح وذنب عظيم وكبير من كبائر الذنوب، وأكل للمال بالباطل. مع التوبة والاستغفار أن يعطي أصحاب الحقوق حظوظهم وما قررته الشريعة لهم، واضح. وبالنسبة لما سبق يحسب على ما سبق، يعني مثلا قبل 25 سنة يحسب على ما سبق، يعني بالقيمة السابقة وليست بالقيمة الحالية، لأن هذه اليد يد غاصبة، يجب عليه أن يدفع ما بالقيمة السابقة، وما يعني هو الآن من الآن يبدأ بالقيمة الحالية. بارك الله فيك. ولو لجأتم إلى المحكمة خاصة قسم التركات والمواريث يكون أفضل في بيان هذه المسألة، لأني ما أعرف أنا طبيعة الحال عندكم من يعني فيما يتعلق بارتفاع العملة أو يعني أو انخفاضها أو شيء من هذا القبيل. علي من عمان يسأل عن المصلي إذا صلى من دون سترة، يقول هل تبطل صلاته أم ينقص الأجر، وهل الحكم واحد في البيت وخارج أو في المسجد؟ علي من عمان بارك الله فيك، بالنسبة لاتخاذ المصلي سترة هذا سنة في قول جماهير أهل العلم، وذهب بعض العلماء إلى وجوبها، والراجح قول جماهير أهل العلم أن المصلي لا يصلي إلا إلى سترة، وهي سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. ومن قال بالوجوب أدلتهم قوية، لكن هناك صرف الأدلة الآمرة بوجوب اتخاذ السترة إلى السنية، وهو حديث ابن عباس لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منى يصلي إلى غير جدار، فقال العلماء بأن هذا صارف للأمر الوارد باتخاذ السترة إلى السنية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للسترة عامة لا تختص في المسجد فقط، وإنما عامة في البيت وفي المسجد وفي الصحراء وفي الحديقة وفي العمل، في كل مكان إذا جاء الإنسان يصلي يتخذ سترة، وهو شيء مرتفع يضعه بينه وبين محل سجوده حتى يحفظ له صلاته، ومن أراد المرور يمر من وراء السترة. المسألة الثالثة ما يتعلق بالبطلان وعدم البطلان، الجواب بأن من صلى إلى غير سترة صلاته صحيحة يا علي بارك الله فيك وليست باطلة، صلاته صحيحة وليست باطلة. يبقى الكلام في هل يقطع الصلاة شيء، هنا الكلام. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الصلاة يقطعها ثلاثة: الكلب والحمار والمرأة. الكلب الأسود طبعا والحمار والمرأة، فقالوا هذا حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا مدفع لإسناده، ولذلك قالوا بأن هذه الثلاثة تقطع، أما الكلب الأسود فشيطان، وأما الحمار فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحمار، وأما المرأة فلأنها تثير شهوة المصلي وتصرفه عن صلاته إذا مرت بينه وبين محل السجود. القول الثاني قالوا بأنه لا يقطع الصلاة شيء، وأن المار بين يدي المصلي إذا كان المصلي أذن له نقص أجر صلاته، وأما إذا كان لم يعلم به ومر من أمامه فلا شيء عليه. في قول ثالث توسط وقالوا بأن الذي يقطع الصلاة فقط الكلب الأسود. الكلب لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلب الأسود شيطان. أما المرأة فلحديث عائش أنها كانت يعني إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل كانت تضطجع بينه وبين القبلة، تقول حتى إذا أراد السجود غمزني، يعني حتى أكف رجلي فيسجد. فقالوا بأن هذا يدل على أن يعني صلاة على أن المرأة بين يدي الرجل لا تقطع صلاته، فإذا كانت يعني ماكثة ونائمة لا تقطع، كيف لو كانت يعني إذا كانت نعم بمثل هذه الحالة؟ هذه أشد من مسألة المرور، أشد من مسألة لأن فيها استدامة وفيها بقاء بخلاف المرور. فقالوا بأن حديث عائشة هذا ينسخ نسخ جزئي لهذا الحديث. وكذلك الحمار ذكروا حديث ابن عباس لما كان على أتان وهي أنثى الحمار في منى ومر بين يدي الصف. عموما علي بارك الله فيك، بالنسبة لي الراجح بأنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. والإنسان ينبغي له أن لا يصلي إلا إلى سترة، والسترة إما أن يكون جدار أو سارية أو أي شيء مرتفع مثل السرير في الغرفة أو كرسي مثلا أو علبة المناديل يضعها أمامه مثلا أنا أضرب مثال، أو يغرس عصا إذا كان في الصحراء مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ العنزة وهي عصا في آخرها حديدة يغرسها ويصلي إليها صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يتساهل الإنسان في السترة، لأن كثير من الناس يتساهلون في مسألة السترة، يتساهلون، بل جاء في حديث ضعيف من جهة الإسناد، وإن كان مذهب من المذاهب الفقهية اعتمده أنه من لم يجد فليخط خطا، يعني قال إمام المذهب هكذا يخطه مثل الدائرة، يعني مثل المحرام يخط خط، يعني إذا لم يجد إلا هذا فليخط خط، يعني وإن كان الحديث ضعيف طبعا، لكن هذا فيه تأكيد من العلماء على أهمية السترة. تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي ثلاثة أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، كتبت عهد وتوقيع مني على أمر ولكني كنت لاهية عندما كتبته، أي من شدة التوتر، ونسيت أني يجب أن أوفي به وأنا لا أريد أن أفعل ما كتبته من قبل، فماذا علي؟ هل يجب أن أفعله؟ والسؤال الثاني،
أصبر يا فاطمة، كتبت عهد مع من؟ مع الله ولا مع خلق الله؟
مع خلق الله.
يعني كيف أنت أقريتي بشيء؟
نعم.
يعني قلت والله أنا أكتب هذا لفلان علي 1000 ريال مثلا؟
لا، هم جعلوني أن أوقع عهد على شيء أفعله وأنا كنت لاهي يعني يجب أن أفعله وأنه عهد.
يعني ما فهميني، قالوا لك عهد لك يا فاطمة أنك يوميا تكنسين تنظفين المواعين ولا تقص ترعين الغنم ولا وشو؟
نعم، وأنا كنت لاهي أن هذا عهد يجب أن أوفي به.
إيه قالوا لك تنظفين البيت ها؟
إيه مثل شيء هكذا.
إيه طيب إيه طيب.
والسؤال الثاني، أحيانا أجد كتب متعرجة ومصفطة بها ذكر الله، فهل يجب تثيبها أم ليس في هذا إثم؟
يعني أوراقها؟
أوراق متعرجة ومصفطة بها ذكر الله، هل يجب أن أعدلها أم ليس في إثم؟
هذه كتب ها؟
نعم.
طيب
سؤال. لدي صديقة تستمع للموسيقى فنصحتها ولم تهتم، ولكن كانت تقول لي بأن بعض الموسيقى والأغاني يذكرون بها لفظ الجلالة مثل قول بأمان الله أو إن شاء الله، فهل يكون اسم ذكر الله في المعازف أشد؟
طيب راحت. طيب عبد الله من الكويت.
كم شيخ عزيز،
حياك الله عبد الله.
يا هلا حبك بالله.
حبك الله يا أخي، مرحبا.
الله يرضى عليك. كان عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا حاليا مسافر وسفرة طويلة وباقي من السفرة يعني شهر، فالآن لما كنت في البلد يعني في البلد حافظ على النوافل مثل صلاة الضحى والسنن قبل مثل الظهر وبعد الظهر وكذا. الآن وأنا في السفر حسب قراءتي واستيعابي لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، اللي هي الشفع والوتر وسنة الفجر هما اللي أنا محافظ عليه. لكن أحيانا أشوف معي ناس مسافرين، أشوفهم مثلا لما ندخل المسجد الجمعة ولا أحد الصلوات يصلون السنن، هل مطلوب مني أو هل بإمكاني أن أسلم ولا أتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
أبشر يا عبد الله. السؤال الأول. السؤال الثاني.
الثاني من فضلك، عند سجود التلاوة وأنا أقرأ القرآن، عندما أكون مثلا في مكان صعب السجود فيه ولا مثلا في الطائرة، ولا هل مسموح لي أني أسجد كإماعة أو يعني أنزل راسي كسجود
إن شاء الله؟
نعم. وكذلك يتعلق، وكذلك في الأوقات النهي عن السجود، هل هي لها علاقة ولا هي بس صلاة النهي؟ نعم. في أوقات النهي.
نعم.
جزاك الله خير.
مرحبا عبد الله، مرحبا. فاطمة، تفضل يا فاطمة.
إيش حالك يا شيخ؟ عساك بخير، والله يجزيك عن خير الجزاء.
الله يحفظك، تفضل أختي.
يا شيخ، هذا السؤال أظن يتكرر عندك، بس لأني أنا دوم أتابعك وكان خاطري أسمع منك هالإجابة بالتحديد، ويمكن أنت جاوبتها من قبل وطافتني، بس أبغى أسمعها منك حاليا لأني دورت قبل أكثر عن فيديو وما حصلت. يا شيخ، سألوك عن المسلسلات والأفلام من غير ما يعني ما حد يعني يتبعهم ولا يشاهد المشاهد المخلة ولا يعني أتعلق فيهم، بس يعني شيء مجرد متابعتي، فهل أنا يعني علي شيء؟ مع أن صراحة الحين ما أقدر أشوف شيء، لين ما تقول لي ما أعرف ليش أحس يعني بالضمير.
طيب يا أم فاطمة،
يعطيك العافية يا شيخ.
سامحنا. مرحبا. أم نجم،
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
شيخ ولا عليك أمر، عندي سؤالين. أنا السؤال الأول، أنا أعرف أن يعني الأدعية دعاء السنة من الكتاب والسنة هما أفضل يعني، بس أنا عندي دعاء دائما أقوله يعني، فهل هذا أستمر فيه أو لا؟ أقول لك هو يعني دائما أقول اللهم أني أسألك الفردوس الأعلى من الجنة، وأسألك مرافقة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأسألك حسن الخاتمة، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، فدائما هذا الدعاء أقوله أنا
إن شاء الله. من نجم.
إيه، وعندي سؤال بالعقيدة ما يخالف دكتور؟
تفضل أختي.
أبي الفرق بين صفات الله سبحانه وتعالى وأسماءه، الفرق بين الصفات والأسماء.
إن شاء الله من نجم،
جزاك الله خير. مرحب. ما قصر.
مرحبا. أظن يا مراشد.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام وبركاته.
دكتور، أنا قبل يومين اعتمرت ظنا مني بانتهاء الدورة، لكن عندما رجعت إلى السكن اتضح لي عدم التطهر، فهل هذه عمرة باطلة؟
كيف أنت الآن لما دخلت العمرة دخلتيها وأنت طاهرة؟
نعم، يعني كان جفاف تقريبا 12 ساعة فقط.
إيه؟
فأنا ظنيت أني تطهرت، فنزلت للحرم اعتمرت، لما رجعت بين لي أن لا.
والدورة باقية أكيد ولا بقايا دورة إفرازات ولا شيء؟
هذه على 13 14 دكتور، لأن أعرف أنها 15 يوما أكثره، فهذا العرف دكتور.
لا بس أنت كم عددك الأصل؟
الأصل يكون يعني 7، بعد متقطعة تكون.
أي لكن أنت بعد 12 يوم حصل معك جفاف.
نعم.
ولما انتهيت من العمرة وجدت آثار.
نعم وجدت، لكن
وبعدها استمر نزول الدم ولا انقطع؟
نعم نعم، لا لا ليس يعني مو بأحمر مشرق، لا كان أحمر غامق دكتور.
يعني دورة
أعرف هي دكتور. طيب. مع آلام، في وجود آلام دكتورة.
طيب يا مرحبا. أنت الآن لما نعم. لما بدأت الطواف ما نزل عندك شيء؟
لا ما كان عندي شيء، بعدين اتضح لي بعدها نصف يوم.
بعد نص يوم نزل عليك؟
نعم دكتور.
يعني أثناء العمرة ما نزل شيء؟
ما كان في دكتور، فما أعرف إذا هذه عمرة باطلة أم لا.
طيب يا أم راشد إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. تفضل يا أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ كيف أسأل؟ ممكن؟
ممكن.
السؤال الأول، أنا كنت في الماضي أيام ما كانت دورة تأتيني كنت أجهل أحكام الغسل من الحيض، يعني ما كنت شعرت أن فيها الكترة البيضاء وأن فيها الجفافات، يعني كنت أغتسل بعد الدورة بسبع أيام ثمان أيام وأصلي وأصوم. ما حكم هذه الصلاة والصيام فيما مضى؟
يعني أنت الآن بعد ما تطهرين تتركين مدة أيام؟
يعني أنا كنت أجهل أيام الدورة، ما كنت يعني كنت أجهل أن فيها الكترة البيضاء وأنه فيها الجفافات، ما كنت أعرف هذه الحاجات.
إيه
بس يعني كانت الدورة تأتي واغتسل بعدين بعد سبع أيام ثمان أيام من الدورة وأصلي وأصوم، بس ما كنت أتحرى أن في كدرة بيضاء وأن فيها القصة البيضاء وأن فيها الكدرة، ما كنت أتحرى من هذا، ما كنت عارفة، ما حكم طيب. صلاتي السابقة؟
طيب
يا شيخ فهمت السؤال؟
إيه واضح. نعم
لأنني كنت أجهل هذا.
طيب. السؤال الثاني خلاص هذا هذا واضح. أعطيني السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، لذلك كنت الوضوء الصحيح كنت أتشرح أحكام الوضوء الصحيح، ما حكم صلاتي السابقة؟
أنت وين تعيشين يا أختي أم خالد؟ تعيشين في المدينة ولا في قرية؟
أنا في صنعاء.
في صنعاء. وما وتجهلين أحكام الوضوء؟
يا شيخ
مثل إيش سامحيني يا أم خالد، سامحيني، إيش اللي تجهلين من أحكام الوضوء؟
يعني ما كنت أعرف إن الوضوء الصحيح، يعني مثلا إنه هو يعني هذا ما كنت يعني إنه يغسل الرجلين لعند الكعبين وإنه كنت أتوضأ وضوء كامل من عند الحبوين وكذا، ما كنت
يعني ما تغسلين الكعبين؟
يعني أنا متعلمة الحمد لله، لكن
ما تغسلين الكعبين؟ ما كنت تغسلين الكعبين؟
كنت أغتسل كامل من عند الحبوين ما وهكذا.
يعني تدخلين الكعبين في الغسل؟
يعني أغسل وجهي أغسل يدي بس من عند أبدأ ما أغسلش من الرجلين فقط من عند الكعبين، كنت أغسل كامل أغسل.
إيه هو كامل
الوضوء.
هو كامل تغسلين القدمين كاملتين ولا قصدك تغسلين من منتصف الساق؟
من الحقوين كنت أغسل.
حقوين؟
من الحقوين.
إيش الحقوين؟
أي بتغسل
الكعبين؟
من عند البطن. يعني كنت أكل الوضوء الصحيح.
من هنا تغسلين أيوة إلى القدمين.
أيوة.
هذا غسل ما هو وضوء هذا غسل يا أم خالد ما هو وضوء.
أصلاً كان عدني صغير يا شيخ، ما كنت ما حكم صلاتي السابقة.
لكن ما عندك وسواس ها؟
والله يا شيخ الوسواس خليها على الله، ادعي لي يا شيخ بشفى ان الله يشفيني من الوسواس.
طيب يا ام خالد، طيب عندك سؤال اخر؟
يعني ممكن يا شيخ ممكن اسال سؤال ثاني؟
ممكن
انا
صبر.
في الصلاه ارفع صوتي، يعني ما اقدرش اني اصلي بصوت خافض نهائيا، ما اقدرش اصلي ودائما ارفع صوتي، يعني هو هل يجوز هكذا
في البيت؟ ها
ايوه انا اصلي في البيت لحالي.
طيب عندك سؤال اخر؟
ما اقدرش اصلي. ممكن يا شيخ مثلا اللهم صل على محمد، مثلا الغيبة لو اغتبت شخص مثلا ضروري يعني بعد الدعاء ضروري أذكر محاسنه ولا يكفي أنني بس استغفر له، ولا ضروري ما بلا أذكر محاسنه؟
إن شاء الله يا خالد.
يا شيخ ممكن مثلا أنا يا شيخ في أيام الطفولة وكذا عانيت مشاكل كثيرة، وكنت أعاني من مشاكل من الأهل ومن كذا، دائما أشكي لزوجي دائما، هل هذا يعتبر من الغيبة؟ دائما أشكي النفل عن سبتني والنفل عن سبني وكذا، هل هذا يعتبر من الغيبة؟
يعني تقول لي
يعني
تقول لي زوجك أمي ظلمتني أبوي ظلمني هكذا؟
مش أبي لا أبي وأمي الله يرحمه ماشي، مثلا أخي
أي يعني مثلا
هكذا. أيوة هكذا، مثلا أقول أشكي لي دائما فلان سبتني فلان كان يعبرنا عمل السيئة ودائما، هل هذا يعتبر من الغيبة يا شيخ؟
طيب يا أم خالد أبشري. مرحبا الله يحفظ الجميع بارك الله فيه. الجميع. أرجع إلى الأسئلة. علي من عمان بارك الله فيه يسأل يقول هل هناك دعاء يعني بعد صلاة الكسوف أو ذكر مثلا، أو هل الإمام أن يعظ الناس؟ علي من عمان بارك الله فيك ورضي الله عنك. طبعا أخواني سؤال الأخ علي بمناسبة الكسوف هذه الليلة أو خسوف القمر، وصلاة الخسوف أو الكسوف سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، وصفتها هي أن يصلي الإمام جماعة بالناس وينادى له، يقال الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، ويصلي ركعتين بأربع ركوعات وأربع سجودات، يعني في الركعة الأولى ركوعين وسجودين، وفي الركعة الثانية ركوعين وسجودين، والركعة الثانية مثل الركعة الأولى، فيقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة ثم سورة طويلة، قال العلماء بعض العلماء قدر قراءة سورة البقرة، ثم يركع ركوعا طويلا بالنسبة إلى القيام، يعني ليس بقدر القيام، لا مثل الصلاة العادية الآن، سبح ثلاث تسبيحات بناء على أنه قرأ الفاتحة وسورة قصيرة. في صلاة الكسوف يركع ركوع طويل بالنسبة للقيام، فإذا قال سمع الله لمن حمده ما يسجد، لا يقرأ الفاتحة مرة ثانية ويقرأ سورة أقصر من السورة اللي قرأها قبلها، ثم بعد ذلك يركع ركوعا يعني بقدر القيام بالنسبة للقيام، ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يسجد، ويأتي بالركعة الثانية بمثل ما أتى به في الركعة الأولى، ثم يسلم. طبعا يطيل القراءة أيضا في الركعة الثانية لكن ليس بالقدر الذي قرأه في الركعة الأولى. بالنسبة لسؤال علي بارك الله، لا شك أن الدعاء في الصلاة، الدعاء في الصلاة وبعد الصلاة، يعني لو وعظ الإمام لا حرج، إذا كان مأذونا له من قبل الجهة الرسمية المشرفة على المساجد لا حرج، بل بعض العلماء ذهب إلى أن هناك خطبة بعد صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الناس وخطب بهم. بعض العلماء يقول خطبة وبعض العلماء يقول لا موعظة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس في عهده تكلم الناس وقالوا بأن الشمس إنما كسفت لموت إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، إنما يخوف الله بهما عباده. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني أسرع وهو يجر ثوبه صلى الله عليه وسلم مسرعا، حتى وصفت عائشة كيف أنه كان خائفا عليه الصلاة والسلام. هذه آية من آيات الله، يعني الكسوف والخسوف فيه تغير للنظام الكوني، يعني ودليل على ضعف القمر وضعف الشمس وعلى أنهما مخلوقان ضعيفان، أنهما مدبران مقهوران بقدرة الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الناس وخوف الناس. طبعا للأسف الشديد كثير من الناس يهمل صلاة الكسوف، وكثير من الناس أيضا ما يأخذ العبرة والعظة من هذا، ما يتفكر لماذا يعني هذه الشمس تغير نظامها، ولماذا هذا القمر تغير نظامه، وهذا الحجب الذي حصل وهذا التغير الذي وقع. هذه آية من آيات الله. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي ينزل عليه جبريل كان يستشعر هذا المعنى ويقول للصحابة، يعني ينبههم إلى هذا الأمر وينبه أمته صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لمسألة الحساب هذا طبيعي، كان معروف حتى عند المتقدمين قبل هذه التقانات والأقمار الصناعية، وقبل هذا كان يعرفون من خلال حساب معين، يعرفون بأن القمر يعني بأن الشمس ستحجب بمقدار كذا ومقدار كذا. أهم شيء العبرة، وعلى أن هذا دليل على أن هذا الكون إنما هو مدبر مصنوع مقهور، والله جل وعلا هو مالكه لأنه خالقه سبحانه وتعالى. لهذا يا علي بارك الله فيك، إذا كان الإمام قد أذنت له الجهة المشرفة على المساجد بأنه يخطب أو يعظ، طيب يكون طيب، وإن لم يحصل لا حرج، إن لم يحصل لا حرج. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول أحيانا يقدمونني للإمامة، لكن حالي في الإمامة تختلف عن حالي لو صليت منفردا، ففي حال الانفراد أستعجل يعني أكتفي بتسبيحة واحدة، وأما في حالة كوني إماما يقول لا أكمل بهم وأسبح ثلاث تسبيحات. علي من عمان بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة يا علي موضوع الإمامة شيء عظيم، موضوع الإمامة شيء عظيم، ولهذا بارك الله فيك إذا قدمت يعني قدموك جماعة مسجدك فهذا دليل على ثقتهم بك، فتصلي بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الهدي النبوي، وتنظر إلى أخف تنظر إلى جماعة مسجدك فتصلي بالقدر الذي يتحمله من خلفك. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لأحد الصحابة واقتدي بأضعفهم، اقتدي بأضعفهم يعني أضعف من وراءك من الناس الذي يتحمل كم يتحمل. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاج وذا الحاج. الأمر الثاني يا علي بارك الله فيك، بالنسبة لك أنت ضامن كونك إمام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر المؤذنين، فتصلي بهم الصلاة التي تأتي بالأركان والواجبات وأيضا تأتي بالسنن والمستحبات، فتصلي يعني أقل أدنى الكمال كما ينص العلماء على أنه ثلاث تسبيحات، وأعلى الكمال 10 تسبيحات. ولذلك لما قال العلماء ذلك نظروا في صلاة عمر بن عبد العزيز لأنه كان يثنى عليه ويقولون بأنه أشبه الناس صلاة بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فحزروا فوجدوا بأنه يسبح 10 تسبيحات في الركوع 10 تسبيحات في السجود. لكن الكلام على قضية تقول لو صليت لوحدي فإني أستعجل، كيف تستعجل يا علي؟ يعني بالنسبة لك هل هذا الاستعجال ديمة يعني على الدوام والاستمرار أم أنه لأمور طارئة؟ فإذا قلت لي والله على الدوام والاستمرار كيف تصلي هذا الصلاة؟ أنا أجزم يقينا أن الذي يقتصر على تسبيحة واحدة الصحيح هو أتى بالقدر المجزئ من الواجبات، لكن ما يخشع، أنا أجزم يقينا اللي يسبح تسبيحة واحدة هذا لن يخشع، واضح؟ لذلك يا علي خذ من إمامتك بالمصلين درس أنك تطيل الصلاة في لما تصلي لوحدك بارك الله فيك، بل المعروف أن الإنسان إذا كان لوحده يطيل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف وإذا صلى لوحده فليطول ما شاء. أنت عكست القضية يا علي، أصبحت تطيل بالجماعة وتقصر مع نفسك. بارك الله فيك، صلى الله تعالى أن يتقبل منك. عموما أخي الفاضل بارك الله فيك تنبه لهذه القضية، وهي رسالة لكل من يعني يحرص على أن يتقدم بالناس أن ينظر في نفسه وفي حاله. بارك الله فيك. الأخت عفيفة من السعودية بارك الله فيها تسأل عن صلاة الكسوف، تقول هل يحق للنساء أن يصلونها في البيت وهل لازم أن نقرأ جزءا كاملا أو ممكن نقسم مثلا البقرة إلى 3 أجزاء إلى آخر ما ذكرت. أختي عفيفة لعل جوابي قبل قليل كان فيه شيء من تساؤلاتك اللي سألتيها أنت قبل قليل. يبقى قضية صلاة النساء، هل المرأة مثلا هل النساء يصلون صلاة الكسوف جماعة أم يصلونها فرادى مثلا، وهل المرأة لو ما أرادت الذهاب إلى المسجد تصلي في البيت أم لا؟ هذه مسألة حقيقة فيها بحث لأهل العلم وكلام. أولا المرأة كالرجل في شهود صلاة الكسوف أو الخسوف، ولذلك إذا أحبت المرأة أن تصلي الكسوف أو الخسوف جماعة لا حرج في ذلك، وينبغي على وليها سواء كان أبا أو زوجا ألا يمنعها من ذلك، فتشهد هذا المشهد العظيم، وكما حصل من الصحابيات أنهن صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني فيما يتعلق بصلاة النساء جماعة في البيت مثلا أو في المكان اللي هن فيه، هل يشرع ذلك؟ مسألة خلافية، بعض العلماء يمنع يقول لأن أصل الجماعة ما تجب على النساء، فكيف اجتمعنا في مسألة في 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 صلاة هي سنة سنة مؤكدة؟ لكن الذي يظهر والله أعلم أنهن يصلين، يعني بعض النساء قد يصعب عليها الذهاب إلى المسجد فتصلي في البيت مع بناتها مع أمها مع أخواتها مثلا، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، وقد يشق عليها الذهاب أو يعني يتعذر عليها بأي عذر من الأعذار لا حرج. وقد صلت أم سلمة بالنساء إمامة، وصلت عائشة بالنساء إمامة. النبي عليه الصلاة والسلام قال أذن لأم ورقة بنت نوفة، عفوا أذن للصحابية أم ورقة نعم الأنصارية بأن تصلي بأهل بيتها لأنها كان عندها قرآن، واضح. الأمر الثالث ما يتعلق بكون المرأة تصلي لوحدها صلاة الكسوف، فمن أهل العلم من قال صلاة الكسوف يسلها الجماعة ولا تنفرد المرأة بصلاة الكسوف، ما تنفرد المرأة. لكن الذي يظهر والله أعلم أنه لا بأس لو أنها صلت لوحدها لعذر من الأعذار أو لمانع من الموانع، أنها ما تستطيع الذهاب إلى المسجد لها أن تصلي وحدها. ولهذا لما دخلت أم سلمة على عائشة رضي الله عنها، أظن أم سلمة أو أسماء نسيت، عموما لما دخلت عليه وهي تصلي قالت ما شأن الناس، تسأل تقول ما شأن الناس، فقالت عائشة يعني الخسوف أشارت إليها، قال فصلت معها. وهذا يدل على أن المصلي يجوز له أن يشير في صلاته لأمر، وهذا لا يبطل الصلاة، فأشارت يعني انظري إلى 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 السماء فصلت معه. لكن بعض العلماء قالوا بأن صلاة عائشة إنما كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تصلي جماعة، وبعض العلماء قال هي منفردة بدليل دخول هذه المرأة عليه. عموما أختي الفاضلة يعني لا بأس حتى لو صليتن في ذلك. يبقى قضية القراءة، عندنا قاعدة في مسألة القراءة في صلاة الكسوف والخسوف، الإطالة، الإطالة بمعنى أن المصلي يطيل، ولو أن الكسوف والخسوف انكشف وهو في الصلاة وعلم بذلك أنهى صلاته، يعني كمل صلاته بإيجاز. أما إذا أنهاها ولم ينتهي الخسوف ولا الكسوف فلا شيء عليه، بمعنى أنه ليس من شرط الصلاة امتدادها إلى آخر الانكشاف، انكشاف الخسوف أو الكسوف، يعني ليس من شرط الصلاة ذلك، واضح. ولكن إذا حصل صلت المرأة أو صلى الإمام وقرأ البقرة وقرأ آل عمران مثلا ثم سلم، فقالوا له ما زال الكسوف، ما يعيد ولا يكمل، خلاص انتهى. أما إذا علم أثناء الصلاة يعني بعلامة من العلامات على أنه والله الكسوف أو الخسوف انكشف، ففي هذه الحالة يستعجل صلاته وينتهي. لماذا؟ لفوات السبب اللي هو ما هو، لذهاب السبب الذي هو الكسوف أو الخسوف. بارك الله فيك، وهذه فرصة حقيقة للناس أن أيضا يتعلموا هذه الأحكام، وأيضا يعني تعلمها لما يكون عمليا من خلال الالتحاق بجماعة المسجد والصلاة يتعلم الناس أكثر من التنظير. سامحوني لأني أطلت في بيان الأحكام، لأن الليلة كما تعلمون بأن هناك خسوف للقمر أو كسوف للقمر سيحصل هذه الليلة، فيعني ينبغي لكل إنسان أن يهتم بالصلاة وأن يتعلم مثل هذه الأحكام التي للأسف كثير من الناس يجهل. لو سألت شريحة كبيرة عن كيفية صلاة الكسوف قال لك بأني ما أعلم عنها شيء. سامحيني أختي عفيفة، باقي لك سؤالين، والأخت فاطمة وعبد الله وأم فاطمة، سامحوني جميعا أطلنا شوي اليوم في بعض الأجوبة، لكن إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على ما تبقى من الأسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.